ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فلقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع سورة العلق. هذه السورة المباركة التي إذا قرأتها ينبغي أن تحس بنعمة الله جل وعلا، لا عليك فقط وإنما على الأرض كلها. هذه السورة التي أنزلها الله جل وعلا على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصل الله جل وعلا الأرض بالسماء. هذه السورة التي أنزل الله جل وعلا مع نزولها الوحي من السماء، وهذا هو الخير العميم والفضل الجزيل الذي أنزله الله جل وعلا على هذا الكون في هذه الأرض. فنعمة الله جل وعلا أن وصل هذا الإنسان الضعيف، نعمة الله جل وعلا أن وصل هذه الأرض التي لا تساوي قطرة بالنسبة للكون، وصلها الله جل وعلا بالسماء عن طريق جبريل أمين وحي السماء. فكان الصحابة الذين أحسوا بهذه النعمة، نعمة إنزال الله جل وعلا الوحي من السماء، نعمة حل المشاكل وفض المنازعات بآيات من كلام ربنا تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليثبت الله بها قلب النبي وقلوب الصحابة، نعمة الوحي. ولما رفعت هذه النعمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي أصعب وأشق شيء على قلوب الصحابة، الذي يعد أصعب وأشق وأكثر حزنا من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أم أيمن رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، يأتيها أبو بكر وعمر، كما قال أبو بكر لعمر أو عمر لأبي بكر: هيا بنا نزور أم أيمن التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. فأراد الخيران الأمران أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا أم أيمن فجلسوا معها، فذكرتهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقد مات صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها أو فقال لها: يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت أم أيمن، وانظر إلى الحكمة، قالت: والله ما أبكي، إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أن انقطع الوحي من السماء. انقطع الوحي من السماء، تخيل، محتاج حاجة في قضية شائكة بالنسبة لك، قضية طلاق، قضية فض منازعات، قضية ميراث، قضية بيوع، مباشرة تأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيجيبك، وإن لم يكن عند النبي رد أو إجابة، نزلت الإجابة وحيا من السماء، نعمة من الله جل وعلا على هذه الأرض. أما وقد رفع الوحي وانقطع الوحي فانقطعت هذه النعمة. قال أبو بكر وعمر: فهيجتنا أم أيمن على البكاء، بكوا لأن الوحي قد انقطع من السماء. هذه السورة المباركة سورة العلق التي أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسيرها ما يزيد على 230 صفحة في تفسير هذه السورة فقط، لأنها أول ما نزل من القرآن، وهي التي كان بها نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا، صار بها النبي صلى الله عليه وسلم نبيا بإنزال وحي، وصار بعد ذلك رسولا بنزول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه السورة التي أنزلها الله جل وعلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بذلك النبي نبيا. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. إنها سورة العلق التي أنزلها الله جل وعلا ليمتن على هذه الأمة بنعم عظيمة، نعمة الله جل وعلا بحث الناس على العلم، نعمة الله جل وعلا بإكرام الله جل وعلا للإنسان حيث علمه ما لم يكن يعلم، نعمة الله جل وعلا أن أنزل عليه الوحي، نعمة الله جل وعلا بإنزال القرآن، نعمة الله جل وعلا بخلق الإنسان، نعمة الله جل وعلا بخلق كل شيء للإنسان، نعمة الله جل وعلا بالدفاع عن هذا الإنسان، نعمة الله جل وعلا بتقريب الله جل وعلا بطاعته ربه منه سبحانه وتعالى، نعم شتى ملئت بها هذه السورة. يقول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم آيات خمسة، وبقية السورة نزلت بعد ذلك دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين البخاري ومسلم: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، ما صلى عليه، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فيقوم فتصبح مثل فلق الصبح، أي تتحقق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول الوحي. ثم حبب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلاء، فكان يخلو بربه في غار حراء يتحنث، والتحنث هو التعبد، إلى أن قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فقال له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، يعني جذب النبي إلى صدري جذبا شديدا ثم تركه، ثم قال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه، فأخذني فغطني المرة الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر الحديث. فأول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم آية تعلمنا البحث عن دين الله جل وعلا عن طريق العلم، آية تعلمنا العلم، آية تدلنا على طريق ربنا من خلال العلم. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ألا تعجب أن أول آية أنزلها الله جل وعلا على قلب النبي اقرأ، والنبي لا يقرأ، النبي لا يقرأ، فلم يقل الله جل وعلا افهم أو اسمع أو رتل، فربما يسمع دون أن يعلم القراءة والكتابة، ربما يفهم دون أن يعلم القراءة والكتابة، ربما يعلم لم يكن الله له اعلم، ربما يعلم دون أن يعلم القراءة والكتابة، لكن الله جل وعلا يقوده اقرأ، وما كان النبي يقرأ قبل ذلك ولا يكتب، فهذا إعجاز من الله جل وعلا، فهو يقول له اقرأ، فلن تستطيع أن تقرأ إلا إذا أعانك الله، لأنك الآن ستقرأ ببركة الله. اقرأ باسم ربك، يعني قل باسم الله في بداية القراءة بركة من الله جل وعلا ستقرأ. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لم يعلم القراءة والكتابة، فلقد علم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء والمتعلمين، وهذا إعجاز. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فحتى ينزع الله جل وعلا الشك من قلوب الناس أن القرآن من عند الله وباسم الله هو كلام الله، أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي إلى أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي الآية الثانية: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن الإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وهذا دليل أن القرآن من عند الله، فهو باسم الله سبحانه وتعالى. أنزل الله جل وعلا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم المشركون أنه ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا من عند جبريل، إنما من عند رب العالمين. لذلك لما قال له: هات لنا قرآنا غير هذا، هات لنا كتابا غير ذاك، هات لنا كلاما غير هذا الكلام، قال لهم إيه؟ كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني هذا ليس لدي وليس مني وليس بإرادتي، إنما بإرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله جل وعلا في آيات القرآن التي ملأ الله جل وعلا بها كتابه أخبرنا أن هذا الكلام منه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن من الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك يا رسول الله. فيعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن كل أمر، ولا بد أن تتعود على ذلك، كل واحد يعود نفسه على كده، أي أمر من أمور حياته يبدأه ببسم الله. بدأ الله الوحي مع النبي بسم الله، وبدأ القرآن ببسم الله، وبدأ النبي جميع أعماله ببسم الله. يستيقظ من النوم يقول بسم الله، ينام يقول بسم الله، في أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فرض في السماء، يبعث رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، ينام باسمك ربي وضعت جنبي، يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله، يدخل بيته بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، يدفن ميته بسم الله وعلى ملة رسول الله، يجامع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعلمنا النبي البسملة في كل شيء، يأكل بسم الله، يذبح بسم الله، يرقي بسم الله. فكل أمر كان النبي يبدأ به يبدأ لتحصل له البركة بذكر اسم الله، فكان يكثر من قوله بسم الله. ومن أراد أن يراجع كيف كان النبي يكثر من اسم الله تعالى وكيف كان يكثر من ذكر الله جل وعلا، فليراجع زاد المعاد في هدي خير العباد للشيخ ابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره ربه، ليعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمره بذلك. قال تعالى اقرأ، دين يحث على القراءة، دين يحث على العلم، دين يحث على الكتابة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر المشركين في معركة بدر، لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلوا، لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في معركة بدر ولم ينزل قبل عليه وحي في شأن أسار بدر، مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفداء. الفداء كان إيه؟ أن كل مشرك حتى يفدي نفسه من القتل يعلم عشرة من الصحابة، يعلمهم القراءة والكتابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينتشر العلم والقراءة والكتابة بين المسلمين. انتوا عارفين كتاب الوحي، يعني الوحي مش محتاج الكتاب، الله سيحفظه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب، كان يأمر أن يكتب، فكان كتاب الوحي كما قال بعض العلم كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي يكتب القرآن ما يقارب 42 رجلا، 42 رجلا يكتبون القرآن الذي ينزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أتى رجل يقال له أبو شاه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اكتبوا لأبي شاه. ولما جاءت الشفاء بنت عبد الله قابلة النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل، الشفاء بنت عبد الله، والحديث في سنن الترمذي وأبو داود وغيرهم. لما جاءت الشفاء بنت عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده حفصة بنت عمر، فإذا هي ترقي رقية النملة، رقية شرعية ترقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها علميها الرقية كما علمتيها الكتابة. يعني علمت حفصة بنت عمر، علمتها الكتابة، فأمرها النبي أن تعلمها كذلك الرقية، لأن ديننا يحث على العلم ويحث على الكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ايه ده؟ ما قالش اقرأ باسم ربك الذي أنزل القرآن، أو باسم ربك الذي بعثك، أو باسم ربك القادر. ليه الذي خلق؟ اشمعنى الذي خلق هنا بالذات؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أهل العلم لأن الخلق سواء خلق جميع الكائنات أو خلق الإنسان، فالله ذكر خلقا عاما ثم خلقا خاصا وخلق الإنسان، إجمال ثم تفصيل وتفضيل، إجمال ثم تفصيل وتفضيل. قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق عام لكل الخلق، ثم خصص فقال خلق الإنسان من علق، يبقى خلق عام ثم خلق خاص، كمثل قول الله جل وعلا في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ما هو كل شيء خلقه يشمل الإنسان، لكن خاص بعد عام، تفصيل بعد إجمال، تفضيل بعد عموم. قول الله جل وعلا خلق الإنسان من علق. طب ليه الخلق؟ لأن المشركين أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الخلق بالنسبة إليهم هو أوضح وأبين وأظهر دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك الله جل وعلا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد عندهم بالربوبية ليأخذهم منها إلى الألوهية قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآية الثانية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي السورة الثانية الآية الأولى آية العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله العنكبوت. وقال أيضا في نفس السورة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لذلك جبير بن مطعم آمن بالله جل وعلا، أسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ النبي بين يديه سورة الطور، فالذي أخذ قلب جبير بن مطعم إلى الله جل وعلا آية في هذه السورة، كما يقول جبير بن مطعم والحديث في صحيح البخاري يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فوقفت أستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصل النبي إلى قول الله جل وعلا في هذه السورة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير: والله عندها كاد قلبي أن يطير. هذا هو الذي يأخذ القلوب إلى علام الغيوب، أن تعلم أن الله خلق السماوات والأرض وخلق هذا الإنسان. لذلك أخذ الله جل وعلا في أول ما نزل من الوحي قلوب الناس من الشرك إلى الإيمان، من الكفر إلى التوحيد والإسلام، أخذهم بهذه الآية التي يعلمونها جميعا: أليس الذي خلق السماوات والأرض، أليس الذي خلقك أيها الإنسان من عدم أو من علقة قادر أن يحييك بعد ذلك، كما هو النبأ العظيم الذي تردد في هذا الجزء بالذات فضلا عن القرآن كله، ألا هو نبأ إعلام الله جل وعلا للناس بقدرته على البعث، هو النبأ العظيم. قال تعالى بعد ذلك: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. أيضا يؤكد الله جل وعلا هذا المبدأ وهذه القاعدة في هذه الصورة التي أول ما نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا الخلق نعمة من الله جل وعلا. لو انت ما اتخلقتش كنت انت الوتي وحك. فأعظم نعمة على من الله جل وعلا على الإنسان نعمة الخلق والإيجاد، ثم نعمة الهداية والإرشاد. أعظم نعمة نعمة الخلق، أن خلقك الله جل وعلا، فهذه نعمة من الله جل وعلا تحتاج منك إلى شكر عشان تحمد ربك. خلقك وخلقك خلقا طيبا جميلا، كما قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وأنا دائما أؤكد على هذا، لما تبص بالمراية تحمد ربك، لما تشوف حيوانات ماشية تحمد ربك، لما تشوف إنسان مبتلى تحمد ربك أن أحسن الله جل وعلا خلقك. قلت لك كذا مرة قبل كده، حاول تقعد مع نفسك كده تتخيل لو أنت ودنك طولة شوية، لو لك أربع عيون، لو لك عين واحدة في أفاك، لو لك ودن طويلة أو لك ملكش أذان خالص، لو أنك ماشي على أربع، لو أن صورتك كصورة كلب أو خنزير، عشان تحمد نعمة ربك أن خلقك خلقا معدلا مستويا جميلا، هو أحسن صورة للإنسان. ففي فرق بين الخالق البارئ وبين المصور، فالمصور صورك في صورة حسنة، والخالق خلقك لكنه سبحانه وتعالى كريم بك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. والعلقة أنا أعد بسرعة عشان عاوزين نخلص سورة النهاردة. العلقة هي قطعة لحم صغيرة تعد هي أوضح شيء لتخليق الإنسان يراه العربي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، العلقة، وهي عبارة عن قطعة لحم تعلقت بجدار الرحم، قطعة لحم رطبة تعلقت بجدار الرحم فسميت بذلك علقة. كانوا يرونها تخليقا من الله جل وعلا أو خلقا من الله جل وعلا للإنسان. إذا وضعت امرأة، إذا سقطت امرأة أسقطت ما في بطنها أو سقط ما في بطنها قبل أن يتم، فيروا العلقة جزء من لحم أو دم معلق بالرحم، هذا الذي خلق الله جل وعلا منه الإنسان. فالمفروض وانت بتسمع الآية تحس بنعمة ربك إنه خلقك، ثم تقول الحمد لله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة ثانية، تأكيد من الله جل وعلا على القراءة والكتابة والعلم، اقرأ وربك الأكرم. هنا يلفت الله جل وعلا نظرك إلى إكرامه بك وإنزال كرمه عليك. أكرم يعني الأكرم، اقرأ وربك الأكرم يعني الكريم، الأكرم يعني الكريم. بس العلماء قالوا في فرق بين الأكرم والكريم، قالوا الأكرم هو الذي يكرم ولا ينتظر جزاء ولا ثوابا ولا مدحا ولا شكرا. فالله جل وعلا حين أكرمك لم يرد منك شيئا، لم يرد منك الله جل وعلا أن تشكره شكرا يوافي إكرامه، فإنما الشكر إذا شكرت الله جل وعلا يكون لك أنت لا لله. يعني لو إن عاد تشكر ربنا على نعمة الخلق إلى أن تلقى الله، هل يزيد الله في ملك الله شيء؟ ولو لم تشكر الله وكفر أهل الأرض جميعا، هل ينقص من عند الله شيء؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا أو مما عندي شيئا. فلا ينقص ولا ينفع الله جل وعلا شكرك، إنما الشكر لك. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لن يزيد الله إنما سيزيدك، فالشكر لك. فإكرام الله جل وعلا لك أكرمك، معنى الأكرم أي الذي لا ينتظر شكرا ولا جزاء على هذا الإعطاء، هذا هو الأكرم. فبما أكرمك الله تقف انت عند الكلمة دي الأكرم وتقعد مع نفسك يوم كامل أيام كاملة وتحط تحت الأكرم كده ربنا أكرمني بإيه. شوف بقى انت بالنعم اللي كل نعمة فيها ملايين النعم، ودايما عاوزك تحط في ذهنك الآية دي، وإن تعدوا نعم الله ولا نعمة الله. طب ازاي؟ طب ده هي نعمة هتعدها ازاي؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب هي نعمة يعني انت احصيتها خلاص واحد، هو النعمة ما قالش نعم، امال ايه؟ لا ده انت المفروض تفهم وإن تعدوا نعمة الله هي في ظنك نعمة لكن في داخلها ملايين النعم، ملايين النعم. عشان كده قال لك في سورة إبراهيم في ختام الآية إن الإنسان لظلوم كفار لأنه لم يعرف أن في النعمة نعم. وقال في سورة النحل في ختام الآية نفس الآية وإن تعدوا نعمة الله لتحصوها إن الله لغفور رحيم، أي غفور رحيم لمن اعترف بهذه النعم وتقصيره على اليأس من عدها والوقوف على حدها وشكر الله جل وعلا على إعطائه له. فلو اعترفت بذلك غفر الله لك ورحمك. تقف كده مع الأكرم وتحط بقى الأكرم نعم ايه؟ السمع والبصر، الصحة، الفهم، العقل، الرجلين، اعطاني نعمة بيت، اعطاني نعمة ثياب، اعطاني نعمة خلق، اعطاني نعمة علم، اعطاني نعمة اب وام، اعطاني نعمة ان انا عايش مع الناس، اعطاني نعمة ان انا بقدر اتحرك لوحدي، اعطاني واعطاني. لو انت عاولت تعد نعم ربنا، لو انصفت نفسك ووقفت بانصاف مع ربك لعجزت عن نعمة واحدة ان تعد ما فيها من نعم. تقف كده مع الاكرم عشان تعرف اكرام الله جل وعلا لك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ومن إكرام الله جل وعلا ما بينه حين قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أي علمك؟ علم مين؟ علم مين؟ الآيات ربنا بيخاطبها مين في الأول؟ النبي عليه السلام. يبقى أول من علم الله جل وعلا بهذه الآية علم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. علمه صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى ممتنا عليه في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أي شيء عن القرآن ولا عن السنة ولا عن أي شيء إلا إذا علمه الله جل وعلا. كما خاطب الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما كن، وكذلك أرسلنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، ختم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعلم ولا تعرف، لكن الذي أعلمك وعرفك وبين لك هو الله جل وعلا، فلتحمد ربك. فأكرمك الله جل وعلا يا رسول الله بأن علمك كل شيء. أحيانا كثيرة، أحيانا كثيرة النبي عليه السلام كان يسأل عن أسئلة، يقول النبي ساعة للصحابة: والله ما كنت أعلم عنه شيئا قبل اللحظة، فأنزل الله جل وعلا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمه، ليعلمه. فهذه نعمة من الله جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام، عرفه. وكذلك نعمة من الله جل وعلا عليك. فلئن كان الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تصلي يا فلان. أنا بشوف أفواه مقفولة، وإحنا اتفقنا بكده إن لازم الصلاة على النبي حاجتين: باللسان والشفتان بعد القلب. باللسان والشفتان بعد القلب، باللسان والشفتين بعد القلب. فتصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأقول إن كان الكلام قد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سببا، فهو للناس جميعا عامة. فالقاعدة المحفوظة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في البداية، لكنه كذلك لك. فالله جل وعلا أنت الذي تجلس أمامه الآن، الله علمك ما لم تكن تعلم، صح؟ علمك الله ما لم تكن تعلم. وأول تعليم الله جل وعلا الذي أكرمك به وهو الأكرم، أول تعليم الله جل وعلا لك يوم ولدت من بطن أمك، فعلمك الله جل وعلا وهداك إلى طريق الثج. علمك إزاي ترضع. والله يا أخي حبيب اللي متزوج كده يحاول يبص ابنه بيرضع ازاي من زوجته، عجيب. لو انت مسكت صبعك وحاولت تبص انت، انا عايز تجربها، امسك صبعك ومص انت صبعك، وبعدين حط صبعك في فم ابنك او ابنتك، شوف هتمص ازاي. ستجد ان قوة المص عند ابنك اشد من قوة مصك انت، سبحان الله. تلاقي الولد كده بعمل ضغط سلبي زي ما يسموه، نيجاتيف بريشر، ضغط سلبي، يقوم لافف لسانه بطريقه معينه. انا حاولت الاحظها، لافف لسانه بطريقه معينه على حلمه ثدي الزوجه بحيث يمنع الهواء اللي حواليها يخلي فيه ضغط سلبي، يبقى فيه فرق ضغط، يبدا يمص الام. ممكن لو هو ما عرفش لسه ما خلصش الرضاعه، لو حاولت تنزع الثدي منه ممكن تعرفش مسكه جامد. من الذي علمه ذلك؟ علمه الطفل بيتولد، طفل لسه مغمض نعمل كده يدور على ثدي امه، هو لسه مولود. من الذي علمه ذلك؟ من الذي علمه ان يرضع من ثدي امه وان يبحث عنها؟ فهذا تعليم من الله جل وعلا. قال ربي جل وعلا: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل الحمد لله. علمك طب وهندسة، علمك الأذى بيجيلك ازاي. في الأول كنت مولود ما تعرفش ان النار بتحرق وان الطوبة دي لو وقعت عليك تصاب او تموت، كل ده علمه لك ربنا، علمك الله جل وعلا كيف تسير، كيف تخطو، كيف تضحك، كيف تبكي، هو الذي اضحك وابكى، علمك الله جل وعلا كيف تتكلم، هو الذي سددك واطلق لسانك، كل هذه نعم من الله جل وعلا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والله يا إخوانا لما تشوف كده إخوانك المسلمين من ماليزيا ولا من إندونيسيا تحمد ربك إن ربنا علمك اللسان العربي. كتير من الأعاجم اللي هم أسلموا وظلوا في الإسلام سنين طويلة لا زالت العجمة في ألسنتهم حتى بعد طول اتصال باللغة العربية. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما تسمعه 90 تقريبا عنده 90 سنة، 75 سنة في خدمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من ذلك، ومع ذلك لما تسمعه بقرأ القرآن تحس إن برضه لسه اللسان العجمي ما زال عنده. يبقى أنت لما ربنا يكرمك ويعلمك القرآن بهذا اللسان العربي نعمة من الله جل وعلا، تحمد الله جل وعلا عليه، علمك كل حاجة. عشان بس يجي فلاح يقول لك أنا مش عارف أحفظ القرآن، مش عارف أحفظ، سألني واحد والله من كم أسبوع كده أنا ما حفظت سورة الفاتحة ومش عارف أحفظ أعمل إيه، قلت له أقعد، كان بيكلمني بعد العصر، قلت له أقعد صلاة المغرب استعن بالله تحفظها، قال لي ما اعرفش حاولت، قلت له طيب انت مش حافظ ان الارض الايراد في كم فدان، والايراد الفدان في كم ايراد، والايراد في كم سهم، وحافظ ان مش عارف الفدان يجيب كم اردب مش عارف غله ولا رز، ويجيب كم انطر قطن ومش عارف يجيب، وعارف لما انت تروي وعارف ان اللي مش عارف الدولار غله وان الريال مش عارف الجنيه المصري حصل له ايه، مش عارف الكلام ده كله، مش عارف تروح بيتك وعارف ان بيت فلان جاب 20,000 جنيه، وهتتكلم مع صاحبك ان الارض بتاعت فلان جابت 100,000 جنيه، وعارف الكلام ده كله، طب مش قادر تحفظ القرآن لانك شغلت نفسك بما لا ينبغي ان تشغل نفسك به. لكن لو شغلت نفسك بما هو خير لك لعلمك الله جل وعلا. وهذه الآية ايها الكريم لابد ان تشعرك ان العلم لن يأتيك الا من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى أنت تعرف أن العلم من الله جل وعلا، فهو العليم، وهو الذي يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شوف الآية فيها تبعيد التبعيد التبعيد، ولا يحيطون ب للتبعيد، شيء للتقليل، من للتقليل والتبعيض، علمه لتعلم أن العلم من الله جل وعلا. يعني لن تأخذ شيئا من شيء من شيء من علم الله إلا إذا أراد الله علمك. عشان كذا لما تعوز تحفظ قول يا رب حفظني، تعوز تتعلم قول يا رب علمني، كما أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم والناس جميعا في القرآن. ولم يأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالتزود من شيء في القرآن إلا من العلم. قال تعالى وكل رب زدني علما، رب زدنا علما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول كل صباح ومساء، كل صباح ومساء، اللهم إني أسألك علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. جزاك الله خيرا، بنقولها كل صباح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فلن يعطيك أحد العلم إلا إذا قدر الله جل وعلا لك أن تتعلم. يبقى أنت مزنوق في الامتحانات، مزنوق في اللجنة، مزنوق في المذاكرة، مزنوق في أي حاجة، على طول اعلم يقينا أن العليم هو الله. هو يعني إسحاق نيوتن اللي حاطين رقم 2 في العظماء في العالم، ولا فلان اللي اخترع القنبلة الذرية، ولا نوبل اللي اخترع الديناميت، ولا فلان اللي اخترع الكهرباء، ولا فلان اللي اخترع التليفون، ولا فلان اللي اخترع ولا طيارة، ولا فلان اللي اخترع الدبابة، ولا كل دول العلم ده لهم منين؟ من الله فقط. فالله جل وعلا حين خلق آدم لم يكن آدم يعلم أي شيء، لكن الله بكرمه علمه بقوله، واسمع الآية وشوف ختمها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني إن ده كباية، وإن ده صينية، وإن ده مكتب، وإن ده سجادة، وإن ده ميكروفون، الكلام ده كله ده علم سيدنا آدم تعلمه منين؟ وما هم تحت آدم من ذريته تعلمه منين؟ من الله جل وعلا. علم الله آدم الأسماء كلها. وبعدين بقى ربنا قال للملك، أو قال لآدم قل للملكة ديا إيه؟ الملكة ما عرفوش، الملكة ما عرفوش، ما عرفوش إن اسمها كباية إلا لما آدم علمهم. ليه؟ لأن الله علمه. وهذه نعمة من الله جل وعلا على آدم وذريته، أن الله جل وعلا علمه وعلم آدم. ختام الآية إيه؟ إنك أنت العليم الحكيم. آية طيبة، قالوا سبحانك، الملائكة بتعترف وانت المفروض تعترف بكده برضه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم، شوف بقى عشان تعرف إن ربنا يتفضل وهو الأكرم على الإنسان، ربنا يأمر آدم، آدم اللي عصى ربه، آدم اللي خلق من طين ومن تراب ومن ماء، يأمره الله جل وعلا أن يعلم الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين وخلقوا من نور. أليس ذلك إكراما من الله جل وعلا لآدم وذريته؟ عشان كده لما تقرأ الأكرم تعرف يعني ربنا أكرمك بإيه. علمك، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ده فضل ربنا على الإنسان. المفروض الإنسان قدام الفضل ده يعمل إيه؟ يشكر، يشكر، يحمد الله على ذلك. لكن للأسف الشديد قابل الإنسان نعمة الله جل وعلا عليه وإكرام الله جل وعلا له بالكفر والفسوق والعصيان والطغيان، فقال الله جل وعلا هذه نعمي على الإنسان، ومع ذلك طغى وتجبر وتكبر وأعرض، كما قال تعالى بعد ذلك كلا إن الإنسان لا يطغى أرأه استغنى. ربنا أغنى بالعلم، إدى العلم، يقول لك لا، إنما أوتيته على علم عندي، شطر مني أهلوة، ده سهر ليالي، ده تعبي، ده عرق بيني، لا والله ليس لي. فكل شيء من الله جل وعلا فهو الوهاب، فهو الأكرم، فهو المعطي. ولو شاء لحرمك، ولو شاء لأذهب عنك عقلك، ولو شاء لرفع عنك إكرامه عليك، وليس بعد ذلك، ليس لك بعد ذلك سواه، ليس لك بعد الله جل وعلا في الأرض ولا في السماء ولي ولا نصير. فالإنسان للأسف الشديد كما قال الله جل وعلا إذا أغناه الله أعطاه وأكرمه وسقاه وعلمه وهداه يعرض عن طريق مولاه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان هذا هو عموم الإنسان الكافر المعرض عن الله جل وعلا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه قاعدة في القرآن، إن دايما أصحاب الأموال، أصحاب الوجهات، من وسع الله جل وعلا عليه في العظم الغالب بيعرض عن الله جل وعلا، صح؟ قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أيتين، أي في سورة الإسراء أي في سورة فصلت، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، وفي سورة فصلت وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يعرض، يكفر، لا يشكر، يظن أنه قد استغنى بماله عن الله الذي أعطاه المال. إزاج ده انت والعاك. كلا إن الإنسان ليطغى. والطغيان هو تجاوز الحد، الطغيان تجاوز الحد، أغناه الله فتجاوز الحد في الإنفاق، تجاوز الحد في استخدام المال في الحرام، تجاوز الحد في استخدام المال في ظلم الناس، تجاوز الحد في العلم الذي أعطاه الله جل وعلا فاستخدمه في صناعة ما يسيء للناس، وهكذا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى استغنى. ده حال الإنسان عموما، لما ربنا يديله يظن أنه ما أعطاه الله جل وعلا إنما هو بفعل يده وبعرق جبينه كما يزعم، وبسعيه وجده واجتهاده، كما قال الله جل وعلا وهو يذكر عن فرعون وعن قارون وعن إنسان عموما. قال الله جل وعلا عن فرعون الذي أنعم الله جل وعلا عليه فجعله ملكا وملكه الله جل وعلا أرضا وأغناه الله جل وعلا بمال، وجعل الله جل وعلا النعيم بين يديه من أنهار وأشجار وثمار وأشجار وارفات. أعطاه الله جل وعلا العلم فوصلوا بالعلم إلى السماوات، حتى قال إن القدماء المصريين وصلوا إلى القمر وأعلى من القمر، كما قال الله جل وعلا إلى جاء بس عليه وملكه. ومع ذلك لما أعطاه الله جل وعلا وأغناه ظن أنه قد استغنى عن الله جل وعلا بهذا المال والعلم، قال إيه؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ليه يا فرعون؟ مش ربنا أداك؟ لا، ده مننا. والدليل يا سفهاء مصر، مش طبعا كلهم، السفهاء منهم بس، فاستخف قومه فأطاعوه. يا خفيف العقول، استخف يعني عقولهم أصبحت خفيفة. أليس لي ملك مصر؟ ده ملكنا، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا بعرف أتكلم أحسن منه، أنا عندي علم أحسن منه، أنا عندي. ظن أنه من نفسه، فلما ظن أن الأنهار تجري من تحته أجراها الله من فوقه فغرق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال لما ربنا اداه القدرة العلمية على أنه يصعد في الفضاء، كما قال بذلك بعض أهل العلم المعاصرين تفسيرا لقول الله جل وعلا، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ربنا اداله قدرة إني أرتفع للسماء، قال له خلاص أنا أرتفع وموت إله موسى. وكذلك قارون الذي أعطاه الله جل وعلا المال فظن أن المال منه نفسه، وأن الله جل وعلا الذي أعطاه القدرة العلمية ليحول التراب إلى ذهب هذا منه. واقرأ سورة القصص، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله ليحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قالك لا أحسن إلي ده مننا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال كلمته المشؤومة، قال إنما أوتيته على علم عندي، ده مننا العلم من عندنا، قال إنما أوتيته على علم عندي. فرد الله عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالواقع أن الإنسان إذا أنعم الله عليه ووسع عليه رزق في الغالب يعرض عن الله، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرنا مترفيها يعني جعلنا المترفين هم الأمراء. أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها. فالشاهد أن وجود الأغنياء المعرضين عن الله جل وعلا الذين ظنوا أنهم قد استغنوا عن الله جل وعلا هذا سبب طغيانهم، سبب طغيانهم نزول العذاب، سبب طغيانهم أو نزول العذاب بسبب طغيانهم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال الله جل وعلا وإذا مس الإنسان الضر أو إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ربنا ينعم عليه ينسى الله ويعرض عن الله ويظن أن هذا من نفسه. قال الله جل وعلا في نفس سورة الزمر فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فللأسف أن الطغيان ينتشر ممن أغناهم الله جل وعلا، فبدلا من أن يقابلوا شكرا هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم، بدلا من أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر يقابلوها بالإعراض وبالكفران. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن لا بد أن تعلم أنه مهما أغناك الله ومهما علمك الله ومهما وسع عليك الله ومهما أعطاك الله القوة والوجاهة والمنصب والكرسي والسلطان وغير ذلك فاعلم أنه مع كل ذلك أنت فقير إلى الله. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقسم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين الفقر إلى قسمين، فقر اضطراري وفقر اختياري. فالفقر الاضطراري أي الفقر الذي تلبس به جميع البشر غصب عن الغني فإن لربنا غصب عنه. فلو أن الله جل وعلا سبحانه وهو اللطيف وهو إيه اللطيف، لو أن الله حجب عنه لطفه لمات من فوره، فهو فقير إلى لطف الله. هذا الإنسان الثري الغني لو أن الله جل وعلا حجب عنه قوته وهو المخيط لمات وإن ملك الدنيا بأجمعها. وربنا قدر القوت للجسد وللأعصاب وللبطن ولغير ذلك. لو ربنا منع القوت عن أعصابك ما تعرفش تاكل تموت على طول، فهو المغيث سبحانه وتعالى. لو أن الله جل وعلا حجب عنك لطفه وكنت في غناك لمت ولو أنت في برج عجيج، فأنت فقير إلى الله جل وعلا. لو أن الله جل وعلا حجب عنك الحكمة هو الحكيم فنزع عنك العقل لصرت مجنونا فقيرا إلى الله. فالإنسان أي إنسان مضطر رغما عنه فقير إلى الله جل وعلا أينما ذهب وأينما ولى فقير إلى الله جل وعلا. لكن هناك كما قال ابن القيم هناك فقر اختياري تتشرف أنت بأن تفتقر إلى الله جل وعلا، بأن تدعو الله جل وعلا معلنا عجزك أمام قوته، معلنا ضعفك أمام قدرته، معلنا حاجتك أمام غناه، معلنا فقرك أمام هبته. فإن صاعت ذلك فهذا اسمه الفقر الإيه؟ الاختياري. وهؤلاء هم عباد الله الذين رغم غنى الله جل وعلا لهم، رغم إثراء الله لهم، رغم عطاء الله جل وعلا لهم، فهم يعتقدون اعتقادا جازما أنه رغم الغنى فقراء إلى الله جل وعلا. ابن تيمية العالم، عارفين ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن دقيق العيد بيقول عليه ابن دقيق العيد ده من كبار علماء الشافعية. سمع ابن دقيق العيد عن ابن تيمية، قال لما راح اشوفه فراح يشوف شيخ الاسلام ابن تيمية، بيقول وهو شيخ كبير من ائمة الشافعية، فلما شاف ابن دقيق العيد ابن تيمية قال والله لقد رأيت انسانا كأن القرآن والسنة مفتوحان امامه، يأخذ منهما ما شاء ويدع ما شاء، وما اظن ان الله يخلق مثله. بيقول انا ما صدقش ان ربنا يخلق واحد زي ده. فلما سمع ابن تيمية، وابن تيمية بيقول والله ما قرأت كتابا الا نقش في ذهني، فيش كتاب بس يقرأ بس يعد عليك يفره الا يتناقش في دماغه. بيقسم واحد من اعداء ابن تيمية الزملكاني فيما اذكر، بيقسم بيقول والله لئن اقسمت بين الركن والمقام أن ابن تيمية لم يرى هو مثل نفسه لكنت صادقا. يعني بيقول ابن تيمية شافش زي نفسه. واحد تاني بيقول والله لا أعلم أحدا مثل ابن تيمية جاء قبله بخمسمائة سنة. قبله مش بعده، قبله خمسمائة سنة. فلما ابن تيمية سمع ابن دقيق العيد بيقول في الكلام ده، بيقول ما أظن أن الله يخلق مثله، بكى وقال لا والله بل أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، بل وألف قصيدة طويلة مطلعها أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالات. مش مسكين، لا مسكين كبير عليا، ده أنا مسيكين أقل من مسكين. فالإنسان كلما علم، كلما علم أنه جهل بكثير من الأشياء، فكذلك الإنسان الذي يعلمه الله جل وعلا. لذلك الإنسان الكريم، الكريم هو الذي إذا أكرمه الله جل وعلا ووسع عليه يزداد شكر نعمة الله جل وعلا عليه، يزداد شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة. وانظر، أي نعم في كثير، وهذا العموم الغالب، كثير ممن أغناهم الله يعرض ويستغني، لكن هناك ممن أغناهم الله جل وعلا علموا أنهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نبي الله أيوب عارفينه، ربنا ابتلاه 18 سنة في البلاء، 18 سنة مريض، ولما دعا ربه فأغناه الله جل وعلا وشفاه. شف ربك بقول إيه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. هو كان عاوز إيه؟ ربنا يشفي، فكشفنا ما به من ضر بس كده، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. فربك كريم أكرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شفى الله نبيه أيوب أنزل الله جل وعلا عليه جرادا من ذهب، ربنا نزل عليه جراد من ذهب، فأخذ أيوب يحثو يلم، فقال الله جل وعلا له يا أيوب ألا تشبع؟ قال أيوب يا ربي ومن يشبع من فضلك، مهما أعطيتني فأنا فقير إليك، ده جاي من عندك، ومن يشبع من فضلك، ده المطر ذهب نزل من عندك. كان السلف لما ينزل المطر يكشف رأسهم ويأخذ المطر يملأ جسمهم، ويقولون كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن وبعض العلم أن النبي كان يمسك المطر ويمسح بها رأسه ويقول حديث عهد بربي، ده لسه جاي طازة من فوق، حديث عهد برب، لسه ما شافش الذنوب ولا المعاصي والخطايا بتاعتنا، حديث عهد برب. فهناك ممن أغناهم الله جل وعلا من اعترفوا بفقرهم إلى الله وحاجتهم لله. انظر إلى نبي الله سليمان، نبي الله سليمان نبي وملك، ومش أي ملك، لا ده آتاه الله ما لم يؤت أحدا في الغنى والملك من العالمين، ومع ذلك كل ما تتجدد عليه نعمة وينزل عليه عطاء ويغنيه الله جل وعلا ويزيده يعمل ايه؟ يشكر. ماشي في الشارع في الطريق فسمع النملة بتتكلم، وربنا علمه منطق الطير، قالت النملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني قال لي يا رب ده منك، مش بقى بفهلوتي ولا بعلمي ولا بحثي ولا كتبتي ولا لا، ده منك، فأوزعني أن أشكرك، فإن كان الفضل منك فكذلك الشكر فضلا منك، ستعطيني أنت شكر، سترزقني أن أشكرك. وكذلك لما طلب من خدامه من الجن والعلماء أن يأتوا بملك سبأ، ملك سبأ، قال إيه؟ من يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني علي لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، شفا فلم يعني بسرعة قبل ما عينه ترجع أو تطرف، كان سبأ جت من اليمن لفلسطين، العرش بتاعها على طول جه من سبأ إلى فلسطين. فلما رآه بقى شبه الشكر، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي مش مننا، مش عشان أنا مالك وأنا عشان مسخرهم تحت إيدي وعشان دول خدامي وعشان كل دول لازم لو قلت حاجة يعملوها، لا لا لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولما ربنا أنعم عليه وحس إن ممكن يكون النعمة دي تشغله شوية، لا لا تعالش، كل اللي يشغلني عن الله تبقى مش نعمة تبقى نقمة. لما قاع كده في بلكه على الكرسي وعد عليه الخيول المسرجة، الخيول العظيمة 3000 مثلا من الخيول عدت قدامه كده، عرض عسكري قدامه، عدت قدامه، انشغل شوية عن شكر نعمة ربه، انشغل شوية عن ذكر ربه، عمل ايه؟ قال تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها كلها لله، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لا، اللي يشغلني عن الله هذه فتنة، فالله جل وعلا إذا أغناك وشكرت، كثير من أهل العلم وانتصر لذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لكن كلاهما مرضي عنه من الله جل وعلا. فأغنى الله جل وعلا عبد الرحمن بن عوف وأنفق، أغنى الله عثمان بن عفان وأنفق، أغنى الله جل وعلا الأعمى في قصة الأعمى والأبرص والأقرع، فلما جاء للأعمى قال خذ فوالله لا أجهدك ما أخذت فقد كنت مثلك فأغناني الله جل وعلا. وسخط الله على صاحبيه اللذين أغناهما الله جل وعلا فكفر نعمة الله جل وعلا، وقال إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر. ده أنا، أنت عارف أنا ابن مين؟ ده أنا ابن فلان، الفلوس دي ده بعرق جبيني، ده أنا ابن فلان الباشا وفلان المليونير. أنت بتكلمني إزاي؟ أنت عارف أنا ابن مين؟ أنت ابن مين؟ أنت ابن التراب، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، أنت الذي تحمل في جوفك العذرة وأولك نطفة مذرة وآخرك شيفة كذرة، تفتخر بإيه؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم يذكر الله جل وعلا الإنسان بالرجعة إلى الله جل وعلا بقوله إن إلى ربك الرجعى. أكتفي بهذا القدر وأتم بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والأخ بس يسأل سؤال أحبك لهذا، يقول قد يظن البعض أو يقولون أنهم لا يخشعون في الصلاة إلا في الظلام. لا، هذه دعوة ليس عليها دليل لا من قرآن ولا من سنة، إنما كما قال ابن تيمية ربما يكون النوم، ربما يكون إطفاء الأنوار عند الصلاة مدعاة للنوم لا مدعاة للخشوع. قال ذلك عن إغماض العين بل قال بعض العلم إن إغلاق الأنوار، إطفاء السراج، إطفاء السراج، ده العبارة الصحيحة، إطفاء السراج عند الصلاة ربما يكون تشبها بالنصارى، ربما يكون تشبها بالنصارى، لأن النصارى عند صلواتهم المزعومة أو عند عباداتهم يطفئون أنوار، ولم يسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك عند الصلاة. عليك الصلاة والسلام يقول عندما أقوم الليل وإذا نزلت مني دموع بفضل الله يدخل علي أحد من أهل البيت يرتجف قلبي وأحاول أن أمنع أمامه البكاء، هل هذا ضعف إيمان ورياء أم فطرة طبيعية؟ قال الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. ممكن أنت بتصلي وبتبكي ودخل عليك واستمرت يعني استمرت في البكاء ولا تقصد بذلك رياء فربك أعلم. يعني مثلا على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ما كنت صايم تقول الناس أنا صايم ما تقولش أنا صايم، لما كنت صايم تقول الناس أنا صايم ما تقولهم شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يعني واحد بيزعل في الشارع وانت صايم تقول له إني صائم، الله يعلم أنك ما تريد بهذه الكلمة الرياء، إنما تريد أن تقول إنما الصيام حاجز لي عن إذائك فربك أعلم ما في نفسك. فالرياء لا يشترط بأن تخبر أو يظهر صالح عملك، فاستمر على فعلك وربما يكون هذا من فضل الله عز وجل عليك. لم أكن أصلي في فترة قبل الثالث إعدادي ولا أذكر تلك الفترة تركت فيها الصلاة، ماذا أفعل؟ بعض العلماء هات مش خلاص أكثر بعد ذلك فيه. بعض العلماء يرون أن دين الله أحق أن يؤدى، من قالوا بأن ترك الصلاة تكاسلا كافر كالإمام أحمد وغيره، من قالوا بأنه كافر قالوا لا يعيد الصلاة لأن الكافر لا يؤمر بإعادة ما كان في كفره، لكن من قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر وهذا رأي الجمهور، من قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر اختلفوا، فقال بعضهم يكثر من النوافل عملا بالحديث الذي صححه الشيخ الألباني وبعض العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة انظروا إذا كان لعبدي من تطوع فتكمل بها صلاته، يعني إن كان قصر في الصلاة ينظر إلى تطوعه فتكمل بها صلاته. وعند من لم يصح هذا الحديث قالوا إنما دين الله أحق أن يؤدى فليؤدي ما استطاع، فالباب واسع، إن أكثرت من النوافل فلا بأس وإن صليت فلا بأس والله أعلى وأعلم. هل سجدة التلاوة فيها تسليم؟ العلماء على خلاف، وسوف يأتي التفصيل في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا في شأن سجدة التلاوة، لكن بإيجاز العلماء على خلاف هل هي صلاة أم ليست صلاة. إن كانت صلاة يبقى يشترط فيها ما يشترط الصلاة من وضوء واستقبال قبلة وسجود وسلام وغير ذلك، وإن لم تكن صلاة وهذا هو الراجح، إن لم تكن صلاة وهذا هو الراجح فلا يشترط فيها لا استقبال القبلة ولا التسليم ولا الوضوء. إن شاء الله تتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. هل تقبيل اليد للشكر من السنة في شيء؟ لا، ما سمعناش أحد من الصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا أكرمه قال الحمد لله، ولا حد قال كده، ولو فعل النبي ذلك لنقل إلينا، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الشكر أظهر شيء فيه أن يكون بالعمل، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، كذا فلوس والحمد لله شكرا، وبعدين لا، الشكر عمل. هل رفع اليدين للإمام في صلاة الفجر رفع اليدين للإمام في صلاة الفجر صحيحة؟ يعني ما أشك تؤتي، وقال هل رفع اليدين للإمام في صلاة الفجر صحيحة؟ لو دعا الإمام ارفع يدك معه وادعه، فالأصل أن رفع اليد في الدعاء متواتر معنويا مش لفظيا، متواتر معنويا، إلا في يعني أماكن أو مواقف محدودة النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع اليد، كمثل خطبة الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ترفع اليد بالدعاء في خطبة الجمعة بس، لكن رفع اليد متواتر معنوي، فإن دعا فلتدعو، أما حكم إن كان يقصد بقى حكم أصلا الكنوت صلاة الفجر، عقيدة يعني أو يعني الذي عليه الرأي الراجح الآن أن النبي عليه السلام لم يكنت فعلا إلا وقت النوازل في جميع الصلوات، كما كانت النبي عليه السلام حين دعا على رعل وذكوان وعصية الذين قتلوا 70 من قراء القرآن أيام النبي عليه السلام، فدأ قنت النبي عليهم شهرا كاملا في شهر رمضان. لكن رأي الشافعية استحباب الدعاء أو الكنوت في صلاة الفجر ليس عليه دليل صحيح، بل قال إمام أحمد وغيره لما سأله ابن عبد الله قال أي بني محدث. آخر شيء عليك صحكته أحبك لحد هذا، قل بعد قضاء الحاجة بفترة يسيرة ينزل ماء قطرات من البول، وقد تأكدت من ذلك، وهذا يحدث لي دائما، فهل هذا يبطل وضوئي وإن حدث في الصلاة فهل أخرج منها وكيف تكون طهارة الثوب بعد ذلك؟ أنا أخشى أن نقول هذا وسواسا، لكن حتى لو لم يكن وسواسا النبي عليه السلام رش الماء على داخلة إزاره وأمر أن يصنع ذلك، يعني اللي عنده وسواس أو خايف كده طهارته أن يرش الماء على الثوب من الداخل ويغسل الذكر هو أنثيين الذكر والخصيتين، يعني هذا طهوره ويتوضأ وضوءه للصلاة. إن جاءه في الصلاة فغالبا ما يكون هذا وسواس يعرض، والله جل وعلا سيشفيه من ذلك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل. اللي بيحصل ايه؟ نوازل. احنا ندعو الآن عشان برضو يفهم، ندعو الآن الأئمة إلى أن يكونوا في جميع الصلوات، بس مش بنقول يبقى الفجر بس، يبقى لو قنت في جميع الصلوات يبقى الآن قنت لأجل ايه؟ لأجل المسلمين. وبعدين لما يدعو بقى ما قلش اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتناول إلى لا ملجأ لا ملجأ والله أكبر، لا، فين الدعاء للمسلمين؟ هو أصلا الدعاء ده دعاء الكنوت في الوتر اللي هو اللي احنا ندعوه في الفجر ده، يبقى لو دعا يبقى يدعو لمين؟ يدعو المسلمين. يبقى زي ما دعا النبي اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هاجم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم دمر اليهود والأمريكان قتلوا أمين، مش عاوزين ولا ايه؟ يبقى يدعو بدعاء يناسب اخوانه، يبقى دي نازله جزء زال، اللهم اكشف البلاء عن المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين، يتعرض لمرض يقول اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وهكذا. يبقى يظهر من دعائه ان بدعو عشان النوازل، فان ظهر بذلك فهذا السنه، والله اعلى واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.